بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد. حياكم الله يا أحبة في مثل هذا أو في مثل هذه الليلة مع التعليق على كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الطهارة، واليوم إن شاء الله سنأخذ الحديث الثالث، فليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. الحديث الثالث عن أبي هريرة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه.
أخذنا الحديث الثاني ولا لا؟ أخذنا. نعم.
وعائشة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
هذا الحديث رواه أكثر من صحابي كما سيأتي معنا إن شاء الله، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وأبو هريرة رضي الله عنه قد مر معنا كثيرا في السير، وعائشة رضي الله عنها قد مر معنا، ولكن سيأتي إن شاء الله في أحاديث لاحقة وسنتكلم عن سيرتها رضي الله عنها. والصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، سأذكر شيئا قليلا في سيرته، ولو ذكرنا في سير الصحابة لا أراد منا أن نتكلم في أيام وليس في دقائق. فالصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص كان من علماء الصحابة، كان من علماء الصحابة، بل كان من المكثرين من الرواية، وقد كان يكتب كل شيء يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية الأمر كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش وقالت له: أتكتب خلف محمد وهو يتكلم في الرضا والغضب؟ فكلم أو فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فإني لا أقول إلا حقا. ولهذا استدل أهل العلم أن تدوين السنة بدأ من أي زمن؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب في صحف خاصة عنده، حتى اشتهرت إحدى صحائفه التي سماها بالصادقة، كان عنده صحيفة التي يكتب فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسماها بالصادقة، وكان فاضلا حافظا عالما، قرأ الكتب، وكما ذكرنا استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب خلفه من الأحاديث. بل قال عبد الله يقول عن نفسه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، 1000 مثل، واختلف في وقت وتاريخ مماته رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث هذا الذي معنا ويل للأعقاب من النار متواتر، هذا الحديث متواتر كما أشار إليه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. إذن الحديث متواتر كما قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتاب الأزهار المتناثرة. وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء، في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء ومن التقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمام الوضوء، على الاعتناء بإتمام الوضوء. ولهذا أتى هذا الحديث في كتاب الطهارة، ولهذا أتى هذا الحديث في كتاب الطهارة، لأنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوضوء. وهذا الحديث له سبب، وهذا الحديث له سبب، ومر معنا في الدرس الماضي أنه كما أن للآيات سبب للنزول فكذلك هناك بعض الأحاديث لها سبب، وذكرنا هناك كتاب لهذا، فما أعرف هل تعرفونه أم لا. كتاب تعرف يا رياض؟ سوي كذا، ما تعرفونه ارجعوا إليه في شرح الدرس السابق. طيب، أما سبب هذا الحديث فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، أي في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف من خلفهم أي تأخر عنهم، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، أي أدركهم وقت الصلاة وبدأوا في الوضوء يريدون أن يتوضأوا، فجعلنا، يقول الصحابي رضي الله عنه، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال نادى مرتين أو ثلاث كما عند البخاري ومسلم. وبلفظ آخر فيه عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، أي يتوضؤون وأسرعوا في الوضوء، استعجلوا في الوضوء، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، أي العقب كما سنعرف بعد قليل لم يأتي عليه الماء، لم يصل عليه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. إذن هذا هو سبب الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وقد روي هذا الحديث عن جماعة، روي هذا الحديث الذي معنا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى الحديث نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، هذا واحد، وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو ابن العاص ويزيد بن أبي سفيان. هؤلاء رووا هذا الحديث. ولهذا ذكرنا في بداية الحديث أن أحد الأئمة قال أن هذا الحديث ماذا؟ متواتر. من الذي قال؟ السيوطي قال أنه متواتر. أما مع الآن نقف مع مفردات الحديث، ففي الحديث قال ويل ويل ويل، كلمة ويل اختلف العلماء في معناها، اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال هو واد في جهنم، منهم من قال هو واد في جهنم، ومنهم من قال غير ذلك، والجميع متفق أو متفق على أنها كلمة وعيد وتخويف وتهديد. فالجميع متفق أن كلمة ويل كلمة وعيد وتخويف وتهديد. يقول بدر الدين العيني رحمه الله كما في عمدة القارئ، يقول ويل من المصادر التي لا أفعال لها، من المصادر التي لا أفعال لها، وهي كلمة عذاب وهلاك، وهي كلمة عذاب وهلاك، انتهى كلامه رحمه الله. وهي أيضا أي كلمة ويل كلمة عذاب وحزن وهلاك. وحكى القاضي عياض، حكى القاضي عياض فيها ستة أقوال، حكى القاضي عياض فيها أي في ويل ستة أقوال، سأذكرها باختصار ولن نفصل فيها ولا نذكر فيها هل هي صحيحة أو وردت أو لا. أحدها من معانيها الأول أنها تقال لمن وقع في الهلاك، أن ويل تقال لمن وقع في الهلاك، ويل للأعقاب من النار، ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. ثانيها أو الثاني لمن استحقه، لمن استحق العذاب، تقال لمن استحق العذاب. الثالث أنها الهلاك، ويل قال أنها الهلاك. الرابع أنها مشقة العذاب، أنها مشقة العذاب. الخامس الحزن. السادس أنها واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره. يقول القاضي عياض قال ابن مسعود رضي الله عنه منها أي هذه أو هذا الوادي منها صديد أهل النار، ولعله المراد هنا لقوله من النار، انتهى كلام القاضي عياض. وقال البغوي رحمه الله وتكون تفجعا، ويل تكون تفجعا وتكون تعجبا، ومنه قوله عليه السلام ويله مسعر حرب، ويله مسعر حرب. انتهينا من كلمة ويل. الأعقاب جمع عقب، ويل للأعقاب. الأعقاب جمع عقب، وعقب كل شيء طرفه وآخره، والعقب هو مؤخر القدم. الآن في القدم، في آخر القدم من الخلف، هذا هو ماذا؟ العقب. ومنهم من يسميه العرقوب، وسيأتي معنا أيضا لأنه أتى في رواية. وجاء أيضا ويل للعراقيب، جاء ويل للعراقيب وهي جمع عرقوب، جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق عقب الإنسان. الآن أنت لما تنظر إلى قدمك في المؤخر في آخر القدم تجد هناك عصب، هذا يسمى العرقوب أو العرقوب، وما أسفله يسمى العقب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يتوضؤون ولم يصل الماء إلى هذه المنطقة قال ويل للأعقاب من النار، كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. قال الأصمعي في لسان العرب، قال الأصمعي في لسان العرب: وكل ذي أربع، أي من الحيوانات، كل ذي أربع عرقوباه في رجليه، عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه، وركبتاه في يديه، كما في لسان العرب. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، هذا تنبيه بالأدنى إلى الأعلى، بالأدنى إلى الأعلى، لأنه لم يعف عن هذا الشر، لم يعف عن هذا إذا لم يصله الماء، فغيره أولى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس الذين يتوضؤون للصلاة ويتركون ولو شيئا قليلا في آخر القدم فمن باب أولى. إن غسلت الوجه وبقي فيه شيء، أو غسلت اليد وبقي فيه شيء، فهذا من باب أولى. فالحكم يشمل الجميع كما سيأتي إن شاء الله. وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله: ويفهم من هذا وجوب الإسباق وتتميم الأعضاء، جميع أعضاء الوضوء، وأن الإخلال بأعضاء الوضوء كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هنا ترتب عليها ماذا؟ ترتب عليها عذاب، والكبائر من تعريفها ما ترتب عليها أيضا عذاب أو وعيد شديد. ومعنى الحديث الآن فهمنا العرقوب أو العقب، الجميع فهم؟ طيب جميل. إذن معنى الحديث أن الأعقاب أو العراقيب تعذب بالنار إن لم تعم بالغسل، إن لم تغسلها جيدا بحيث أن الماء يصل إليها وجميع القدم، فإنها تعذب بماذا؟ تعذب بالنار، وهذا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما خص الأعقاب أو العراقيب، لماذا اختص؟ لأنه ورد له سبب في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم خص، قال ويل للأعقاب، خص الأعقاب فقط لأن الحديث له ماذا؟ لأنه له سبب، لأنه رأى من توضأ وبقي شيئا قليلا لم يصل عليه الماء. ويل للأعقاب من النار، أي أن النار تأتي عليها إذا لم تغسل الغسل الكامل. وقيل معناه أن النار ينالها، النار تنال الأعقاب فقط دون الجسم، هذا معنى من معاني الحديث، أن النار تنال العقب فقط. وقيل أنها سبب لدخول صاحبها إلى النار، قولين هنا، قولان للعلماء، أنها إما أن تخص الأعقاب فقط، وقيل أنها تدخل صاحبها إلى النار، وذلك لماذا؟ وقالوا ذلك إذا بطلت الصلاة استحق ماذا؟ العذاب. ف فأنت أيها المسلم إن لم تتوضأ الوضوء الصحيح فصلاتك ماذا؟ باطلة. وبناء على أن الصلاة باطلة فأنت تستحق العذاب، ومن ردت صلاته استحق العذاب، وأنك قد تدخل إلى النار بسبب هذه القدم أو بسبب هذا العقب فتنال العذاب. قال الطحاوي رحمه الله لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منها شيء دل على أن فرضها الغسل، أي أن غسل القدمين واجب وليس المسح، لأن الشيعة لا يغسلون أقدامهم وإنما يمسحون عليها مسحا. وهنا دليل على أن غسل القدم ماذا؟ واجب، على أن غسل القدم واجب. طيب هنا مسألة، هل كل عقب تمسه النار أم هو خاص فقط بالقوم الذين هم في الحديث؟ هل كل قدم أو كل عقب تمسه النار أم هو فقط خاص لمن هو في الحديث؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه عام، أنه ماذا؟ أنه عام. والقاعدة تقول، القاعدة تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا هنا تدخل كل شخص إذا توضأ ولم يصل الماء إلى عقبه أو إلى العرقوب فإنه يدخل في هذا الحديث ويل للأعقاب من النار. وكذلك الوعيد عام لكل أعضاء الجسم، ليس فقط العقب، لا، عليك أن تتقن الوضوء في الوجه، في اليدين، في القدمين، وهكذا. وورد حديث يدل على غير العقب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صححها الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فالإنسان يحرص إذا توضأ أن يحسن الوضوء، فلما العجلة يا مسلم؟ إذا توضأت ولم تحسن الوضوء يترتب على ذلك أن وضوءك ماذا؟ باطل، ويترتب على ذلك أن الصلاة باطلة، ويترتب على ذلك هلاكك قد تقع في العذاب بسبب عدم إتقان الوضوء. فهذه الرواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار تفيد أن الوعيد ليس خاصا بالأعقاب فقط، ليس خاصا بالأعقاب فقط، ولكن ذكر هنا لأنه ذكر الحديث لأن له ماذا؟ لأن له سبب. هناك دليل آخر يدل على أنه ليس المقصود به الأعقاب فقط، وهو أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه توضأ عند أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت، وعائشة رضي الله عنها ممن روت هذا الحديث الذي معنا، فقالت: يا عبد الرحمن اسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. عائشة رضي الله عنها هنا أخذت بعموم اللفظ ولم تلتفت إلى وقوع الحديث بسبب، فقالت له اسبغ ماذا؟ الوضوء، لم تقل فقط انتبه إلى العراقيب أو العقب. فهذا دليل على أن الحديث يشمل جميع أجزاء الوضوء. في هذا الحديث فيه الوعيد الشديد وفيه وجوب غسل الرجلين، فيه وجوب الغسل للقدمين ويمنع المسح إلا إذا كان هناك شراب أو جورب، فهنا يجوز المسح. أما بدون شراب فإنه لا بد لك بل واجب عليك أن تغسل القدمين. وما روي أن بعض الصحابة، تجد في بعض الكتب أن هناك من قال أن بعض الصحابة مسح عليهما، وفي ذلك قالوا حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره فمدفوع بما ذكر، بل بعضهم ذكر عن بعض الصحابة، ولكن بعض الصحابة رجع عن هذا الرأي إلى القول بغسل القدمين، بغسل القدمين. أما الذين خالفوا هذا فهم الشيعة وجوزوا مسح القدمين. قال ابن خزيمة في صحيحه، قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: لو كان المسح مؤديا للفرض، أي لو كان المسح جائز، لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. لو كان المسح جائزا فلماذا قال ويل للأعقاب من النار؟ هم مسحوا مثلا، ولأن الغسل حتى لو ما اكتمل غسل القدم فإنه سيمر مثل المسح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا كلام ابن خزيمة في صحيح رحمه الله، قال لو كان المسح مؤديا للفرض لما توعد عليه بالنار. وكذلك تواترت الأخبار والأحاديث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل رجليه ولم يمسح عليهما إلا إذا كان هناك ماذا؟ جورب أو شراب أو كذا. أما بدون شيء فإن الأحاديث وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بغسل رجليه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وهذا ذكره أو نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة. وذكرت أن الذي عليه أهل العلم وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة هو غسل الرجلين وليس المسح. من فوائد الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. كذلك من الفوائد أن الواجب في الرجلين ماذا؟ الغسل أم المسح؟ الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وكذلك إجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فخالفوا هذه الأمور وذهبوا إلى المسح. الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء كما مر معنا، وعدم إجزاء المسح من غير غسل، ونأخذ هذا من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقال لهم ويل للأعقاب من النار. بل لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب غسل الرجلين، بوب هذا الباب، ولا يمسح على القدمين، انتهى في صحيح البخاري كتاب الوضوء. وقال الإمام الترمذي أيضا رحمه الله وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. وبوب أيضا النسائي بقوله: باب إيجاب غسل الرجلين. وبوب أيضا البيهقي رحمه الله وقال: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزي، انتهى من السنن الكبرى. وبوب عليه الإمام ابن خزيمة: وهذا دليل على أنه الوجوب فيه ماذا؟ الغسل، غسل القدمين وليس المسح. وقد حدد الله عز وجل الغسل إلى الكعبين كما في الآية إلى الكعبين. والتحديد إلى الكعبين دليل على وجوب ماذا؟ الغسل والمسح. الغسل دليل على وجوب الغسل وأنه لا يكتفي بالمسح. وقد فسرت السنة النبوية ذلك وتكاثرت الأدلة من الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وضوء الصحابة ووضوء التابعين، كل هذا نقل إلينا، ولم يقل أحد أنه مسح على القدمين دون جورب أو شيء. في الحديث من فوائد الأحاديث فيه دليل في رفع الصوت بالإنكار، فيه دليل برفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أنهم لم يأتوا بالوضوء كما أمرهم به رفع صوته وقال: ويل للأعقاب من النار، رفع صوته. وهذا من فوائد الحديث أنه يجوز رفع الصوت بالإنكار. وكذلك من فوائد الحديث تكرار المسألة لتفهم، تكرار المسألة لتفهم. وهذا ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. وهذا فيه فائدة تكرار المسألة لتفهم. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من تعليمه للصحابة، حيث أنه عندما يأتي إليه رجل فيقول: أوصني أو كذا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وأمك أمك ثم أمك، وهكذا من هذه التعليم أو من هذا التعليم الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه، يعني رفع الصوت في الإنكار، إذا دعت إليه الحاجة فإنك تفعله، مثل كثرة الجمع، قد يكون الجمع كثير وما في من هذه السماعات مثلا، فترفع صوتك ليسمعك البعيد. كذلك كان هذا من نهج النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته. كذلك من فوائد الحديث مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان إذا رأى خطأ فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فأنت إذا دخلت إلى دورات المياه عند المسجد ورأيت رجلا لا يتقن الوضوء أو يخطئ في الوضوء فعلمه، فأنت الآن تعلم وهو جاهل، فقل له: يا أخي، بالأسلوب الحسن الطيب، وعلمه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ورويت في بعض الكتب عن الحسن والحسين أنهما رأى رجلا كبيرا في السن لا يتقن الوضوء، فقالوا له: يا عم، نريد أن نتوضأ وأحكم بيننا من الذي يتقن الوضوء، فتوضوا أمامه فقال لهم: جزاكم الله خيرا، أو أحسن الله إليكم، عرف أن المقصود أن يعلمونه الوضوء. بل ورد في بعض فقهاء لا أذكر الآن، لكن كانوا يسمونه شيخ المواضع، شيخ المواضع، من شدة ما يعلم الناس الوضوء. فالإنسان إذا تعلم الوضوء عليه أن يطبقه على يطبقه أولا، ثم عليه أن يعلم أباه في البيت في المنزل، ويعلم أمه إذا كانوا لا يتقنون الوضوء علمهم. وهذا فيه أجر عظيم كما ذكرنا في بداية الدرس، أن إذا كان الوضوء غير صحيح ترتب عليه أن الصلاة غير صحيحة وباطلة. كذلك من فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتواضعه أيضا، حيث كان يتأخر عن القافلة. في هذا الحديث أنه تأخر عنهم عن القافلة ويمشي آخرها، وكان يعين الضعيف ويحمل العاجز ويتفقد الأحوال. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شفقته على أصحابه. كذلك من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أداء الصلاة وعدم التأخير، عدم تأخيرها عن وقتها، ولو كانوا في حال السفر ولو كانوا في حال التعب والنصب. ينبغي للمرء أن يحافظ على الصلاة حتى لو كان في السفر، فهناك أناس إذا سافروا فإنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا خطأ. يدخل عليهم وقت الظهر وله أن يجمع بين الظهر والعصر، فيقول سأجمعها مع العصر ما في بأس، ولكن يدخل وقت العصر ويقول نمضي إلى أن يرى أن الغروب قد دخل، فيقف ويجمع الظهر مع العصر، وهذا لا شك أنه أخر عن الوقت. فلهذا الإنسان يحافظ على وقت الصلاة حتى لو كان مسافرا، كما هو حال الصحابة. وفي قول الراوي رضي الله عنه مرتين أو ثلاثا دليل أيضا على الأسلوب التعليمي النافع الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتكرار الكلام بالعلم كي يحفظ عنه المستمعون، وكذلك يتثبت المشككون الذي يشك هل سمع كذا أو كذا، فعندما يرى أن الكلمة تكررت مرة ومرتين وثلاث تثبت في الحفظ. وقد أخرج البخاري أيضا الحديث في موقع آخر وبوب عليه بقوله باب من أعاد الأحاديث ثلاثا ليفهم عنه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.